السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث من أعظم الأحاديث الجامعة في موجبات دخول الجنة والنجاة من النار، حيث إن معاذا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم، قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فسأل أن يدله النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال التي تكون بها النجاة من النار ويكون بها دخول الجنة، ففيه الدلالة على عظم حرص الصحابة رضي الله عنهم على موجبات الخير وأسباب الفلاح والنجاة من النار وسخط الله تبارك وتعالى. وقوله رضي الله عنه بعمل، هذا مفرد مضاف، وهو يفيد العموم، أي أنه يسأل عن عموم الأعمال لا عن عمل واحد معين. ولهذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال عديدة توجب دخول الجنة والنجاة من النار كما سيأتي في الحديث. وقوله يدخلني الجنة ويباعدني عن النار يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على هذا الأمر، يعملون الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات من أجل دخول الجنة والنجاة من النار، فهذا لهم مقصد. ولهذا كانوا يجتهدون في العمل ويكثرون من سؤال الله أن يدخلهم الجنة وأن يوفقهم لما قرب إليها من العمل، وأن يعيذهم من النار وما قرب إليها من العمل، ويبذلون الأسباب التي تنال بها الجنة وتكون بها النجاة من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. وهذا فيه إشادة بهذا الذي سأل عنه معاذ رضي الله عنه، وتنويهم بمكانة هذا السؤال وعظم شأنه، فالذي سألت عنه ليس أمرا هينا، بل هو أمر عظيم وأمر جليل ينبغي أن تتضافر الهمم والعزائم على البحث عنه وتحقيقه ونيله. ثم قال: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. وهذا يتضمن أيضا أن الكلام الذي تنال به الجنة ويباعد به عن النار أمر عظيم، لكن الله سبحانه ييسره لمن وفقهم من عباده، فالفضل بيده يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والتيسير بيده سبحانه. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالتيسير بيد الله، والعون والتيسير لا يطلب إلا منه وحده. ثم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، أي تفرد الله بالعبادة، وتبرأ من الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، فذكرها هنا بالمعنى. ولهذا يعد حديث معاذ رضي الله عنه تفسيرا للا إله إلا الله. فلو قال قائل: ما معنى لا إله إلا الله؟ فقال المجيب: تعبد الله لا تشرك به شيئا، لكان الجواب وافيا. ثم قال: وتقيم الصلاة، أي المكتوبة، وهي خمس صلوات افترضها الله على عباده في اليوم والليلة. قال: وتؤتي الزكاة، أي الزكاة المفروضة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي مفروضة على الأغنياء الذين بلغ مالهم النصاب، وهو قدر يسير من شيء كثير من الله به على الأغنياء. وسميت زكاة لأن فيها تزكية لصاحبها ووقاية من شح النفس، ولأن فيها تزكية لماله وبركة فيه. وقوله: وتصوم رمضان، وهو شهر واحد في كل عام افترض الله سبحانه على عباده صيامه. وقوله: وتحج البيت، وهو فرض في العمر كله مرة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ثم لما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الفرائض جوابا لسؤال معاذ رضي الله عنه، انتقل عليه الصلاة والسلام إلى ذكر أبواب الخير التي تكون بها الرفعة في الجنة وعلو المنازل، فيكون صلى الله عليه وسلم أجاب معاذا رضي الله عنه بسؤاله الذي سأل عنه، وأيضا بزيادة في ذكر الرغائب والمستحبات التي يترتب عليها الرفعة في الجنة ببلوغ عالي المنازل ورفيع الدرجات. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك؟ وهذا فيه التشويق والترغيب والحث على الخير. وقوله: على أبواب الخير، أي مما ينال به رفيع الدرجات وعالي المنازل في الجنات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والمراد بالصوم هنا صيام التطوع، لأن صيام الفريضة ذكره صلى الله عليه وسلم أولا، ورغب هنا في صيام النفل بقوله: الصوم جنة، أي الصوم وقاية، ولم يذكر وقاية من ماذا، فيعم الوقاية من الذنوب والمعاصي، والوقاية من النار وغير ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والمراد بالصدقة أي النافلة، صدقة التطوع. أما الصدقة التي هي الزكاة المفروضة فمرت معنا، وهذا فيه بيان الأثر العظيم للصدقات والنفقات والبذل في سبيل الله في تكفير الخطايا والذنوب. والخطيئة التي تطفأ بالصدقة هي الصغيرة، أما كبائر الإثم فتحتاج إلى توبة من الذنب، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. فالنافلة في جوف الليل من أعظم أبواب الخير ومن أعظم أسباب القرب من الله، فرغب في ثلاث خصال وثلاثة أعمال عظيمة من أبواب الخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ والمراد بالأمر أي الدين، والأمر العظيم الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. وقوله: رأس الأمر الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة منه ومن أهله. فرأس الأمر وأساسه أن يكون العبد موحدا مخلصا لله تبارك وتعالى، منقادا له، مطيعا بريئا من الشرك بعيدا عنه. وقوله وعموده الصلاة، وهذا فيه بيان المكانة العظيمة للصلاة المكتوبة من الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهذا فيه بيان مكانة الجهاد في سبيل الله من الدين، وأن له المكانة العلية والمنزلة الرفيعة فيه. وهذا يعم الجهاد بمراتبه: جهاد النفس على طاعة الله، وجهاد الشيطان، وجهاد أهل الضلال، وجهاد الكفار. فهذا يبين لنا الجهاد بمفهومه الواسع، وأنه لا يبلغ العبد المنزلة العلية والرتبة الرفيعة إلا بالجهاد والمجاهدة بأنواعه وبمراتبه. وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك الأمر زمامه وجماعه، أي ألا أخبرك بأمر يجمع ذلك وبضبطه يتيسر لك هذا الأمر وكل خير؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، أي احفظ لسانك وصنه. والكف هو المنع، وهذا فيه دلالة على أن اللسان يحتاج إلى أن يمنع ويحبس. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أي هل سيؤاخذنا الله في كل ما نتكلم ونقول؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا يدل على خطورة اللسان، وأن اللسان إما أن يكون لصاحبه باب خير إذا صانه وحفظه، أو أن يكون لصاحبه باب فساد وشر إذا لم يصن. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.